بسم الله الرحمن الرحيم. يسرنا في شبكة بينونة للعلوم الشرعية أن نقدم لكم هذه المادة.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم النبيين محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، فمع الدرس 40 من دروس شرح كتاب الترغيب والترهيب للحافظ المنذري رحمه الله، انتهينا من الدرس الماضي في كتاب الطهارة وما يتعلق بأحاديث الترغيب والترهيب في مسائل الطهارة بوجه عام والوضوء بوجه خاص. نبدأ اليوم بكتاب الصلاة. نعم.
بسم الله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول الإمام المنذري رحمه الله تعالى في كتابه الترغيب والترهيب في كتاب الصلاة تحت باب الترغيب في الأذان وما جاء في فضله، عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لو يعلم الناس ما في النداء والصف الأول ثم لم يجدوا إلا أن يستهموا عليه لاستهموا، ولو يعلمون ما في التهجير لاستبقوا إليه، ولو يعلمون ما في العتمة والصبح لأتوهما ولو حبوا. رواه البخاري ومسلم.
أحسنت. كتاب الصلاة من كتاب الترغيب والترهيب الحافظ المنذري. الترغيب والترهيب، ترغيب في الأعمال التي تقربنا إلى الله عز وجل وترفع من درجاتنا في الدنيا وفي الآخرة، الترغيب في أعمال تكون سبب لدخول الجنة وتكون سبب لثقل موازيننا يوم القيامة، أعمال صالحة، ترغيب افعل كذا، تعبد الله عز وجل بهذه العبادات، هذا هو الترغيب. الترهيب تخويف، تخويف من ذنوب ومعاصي وأعمال وأقوال توصل للنار، توصل إلى عذاب القبر، توصل إلى غضب الله عز وجل. فهذا هو الكتاب، ترغيب في أعمال صالحة يتقوى بها الإيمان، تترقى بها درجات المؤمن في الجنة، وترهيب تخويف من أعمال توصل إلى النار، تبعد عن الجنة، توصل إلى غضب الله. فهذا هو الدرس، درس الترغيب والترهيب، درس إيماني يرفع الإيمان ويقوي الإيمان ويزيد الإيمان في قلب المؤمن بإقباله على تعلم الأعمال الصالحة التي فيها ترغيب، افعل كذا، اعمل كذا، قل كذا، فيها ترغيب توصلك للجنة، توصلك إلى رضا الرحمن عز وجل. وأحذر ترهيب، تخويف، تحذير من بعض الأعمال، بعض الأقوال التي توصل إلى النار. فهكذا الإنسان يكون بين الخوف والرجاء، بين الرجاء والخوف، الرجاء بما عند الله عز وجل من عمل صالح، من رحمة الله عز وجل، من مغفرة، من مضاعفة الحسنات، من دخول الجنة، من نعيم القبر، من السعادة والأمن والأمان يوم القيامة. فيه رجاء رحمة الله، وفيه أيضا خوف من عذاب الله، خوف من النار، خوف من عذاب القبر. فهذا هو درس الترغيب والترهيب، فيه ترغيب أعمال صالحة ترفع درجتك، تكثر من حسناتك، تثقل ميزانك يوم القيامة، وفي أعمال فيها تخويف، ترهيب، ترهيب أن هذه الأعمال قد توصلك إلى النار، قد تدخلك النار، قد تكون سبب لعذاب القبر، قد تكون سبب لغضب الله عز وجل لك. احذرها، ابتعد عنها، فأقبل على الأعمال اللي فيها ترغيب وابتعد عن الأعمال اللي فيها ترهيب. هذا خلاصة الدرس. لذلك كل أبواب الإسلام فيها ترغيب وفيها ترهيب، ومر معنا سابقا كتاب العلم وطلب العلم أولا الإخلاص لله عز وجل، ترغيب فيه وترهيب من الرياء وأنواعه وأنه الشرك الأصغر، وهكذا ترغيب في العلم وترهيب من الرياء في طلب العلم، وطلب العلم لغير وجه الله يوصل إلى النار، وهكذا. هذا هو درسنا، الترغيب والترهيب، درس مهم نحتاجه جميعا، ومر معنا في كتاب الطهارة انتهينا منه، شيء يتعلق بالوضوء، شيء يتعلق بأعمال مقدمات للصلاة. الآن كتاب الصلاة نتكلم عن ترغيب الصلاة، ترهيب من ترك الصلاة، ترغيب في الاكثار من النوافل، في الخشوع في الصلاة، الترهيب من التكاسل عن الصلاة، من تضيع الصلاة عن وقتها، من إهمال الصلاة، هكذا. وهكذا يأتينا كتاب الصوم وكتاب الحج وكتاب الزكاة وكتاب البيوع وكتاب الزواج، كل هذا في الكتاب هذا، ترغيب وترهيب، كتاب طيب ومفيد ودرس إيماني يقوي الإيمان ويرغب في العمل الصالح، وأيضا يخوف من الأعمال السيئة. فهذا هو درسنا. فاليوم كتاب الصلاة، قال الترغيب في الأذان، لأن الأذان مفتاح الصلاة، الأذان مفتاح الصلوات الخمس، يعرفون الناس أنه حان وقت الصلاة صلوات الخمس بالأذان، فجاء ترغيب في الأذان، أن المسلم ما استطاع مهما استطاع، إذا استطاع أن يؤذن على حسب السنة فلا يتأخر، أذن،
لأن الأذن الأذان له أجر وثواب، ترغيب في الأذان. والآن بنعرف بعض الأحاديث، وفيها أكثر حوالي 30 حديث في ترغيب في الأذان، بس لو خذنا 10 اليوم زين، بعض الناس ما تكلم أبو سلم، لكن إن شاء الله نأخذ 10 أحاديث. فالترغيب في الأذان وما جاء في فضله، هذا الحديث الأول، حديث قال رواه البخاري ومسلم، خلاص حديث صحيح، ما يحتاج نقول حديث صحيح، رواه البخاري ومسلم، حديث أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثلاث أشياء يذكرها رسول الله يرغبنا فيها، ثلاث أعمال، ثلاث فضائل لو يعلم الناس ما في النداء والصف الأول ثم لم يجدوا إلا يستهموا علي لاستهموا. هذا الأول، لو يعلم الناس ما في النداء من الأذان والصف الأول في الجماعة، تنافسوا كلهم، كل واحد يريد أن يأذن، كل واحد يريد من كثر الأجر والثواب في الأذان، كل واحد منهم يريد يأخذ هذا الفضل، هكذا الصف الأول يتسابقون للصف الأول لأنهم يعرفون أن فيه أجر، لو يعلم الناس ما في النداء والصف الأول من الأجر ومن الفضل هو من الثواب، وتنافسوا على الأذان، كل واحد يريد يأذن، اختلفوا، وهكذا كلهم يريد الصف الأول، الصف الأول 20 واحد وهم أكثر من 30 واحد، كيف؟ ما هو الحل الشرعي؟ ثم لم يجدوا إلا أن يستهيموا علي، يخترعوا، يعملون قرعة بينهم حتى يحصلون على هذا الأجر. وهذا الحديث يدل أن ما في إيثار، ما في إيثار في الأذان، إذا كنتم في مكان أو في بر أو في سفر أو كذا، تسابقوا الأذان، لا تنتظرون، لا تقول فلان تفضل أذن، لا، ما فيه إيثار، لأن هذا من الأعمال التي ما فيها إيثار. ليش؟ لأن الناس تتسابق، يسوون قرعة بينهم حق الواحد يحصل على أجر الثواب، وين ما في إيثار في هالأشياء. وابن القيم رحمه الله ذكر قاعدة مهمة، قال لا إيثار في القربات، فيها تفصيل لعله يأتي وقت نتكلم فيها، لكن الشاهد من هذا أن لعظم الثواب والفضل الأذان وكذلك الصف الأول، الناس كلها تريد هذا الفضل، فإذا ازدحم الناس ما وجدوا فرصة، ما هو الحل؟ إلا أن يستهموا عليه لاستهابوا، عملوا قرعة، يقترعوا عليه بأي نوع من أنواع القرعة، إذا طلعت على القرعة يأخذ يأذن، إذا طلعت على القرعة يأخذ الصف الأول وغيره يتأخر الصف الثاني بالقرعة، هذا من باب حتى لا يحدث الخلاف بين الناس، بين المسلمين، بين المصلين. الشرع أوجد لنا سد أبواب الخلاف والعداوة والبغضاء بين الناس، لا
لكن الناس أبوا أن يعملوا بالإسلام، فكثرت بينهم الخلافات والأحقاد والعداوات لأنهم تركوا العمل بالإسلام. أما الإسلام فيه الرحمة، فيه الألفة، فيه الجماعة الواعدة، يجتمعون على ولي الأمر خلاص ما في بينهم خلاف. أما يتفرقون ويتحزبون ويتجمعون، وهذا مع الحزب الفلاني وهذا مع الجماعة الفلاني، فرغوا كلمة المسلمين لأنهم تركوا العمل بالإسلام الذي أمرهم بالسمع والطاعة لولي الأمر والالتزام بجماعة المسلمين. لا تختلفوا، اعتصموا بحبل الله جميعا، هكذا ديننا. قال ولو يعلم، طبعا هذا الكلام يدل على فضل الأذان، لو يعلم الناس ما في النداء بالأذان من الفضل والثواب. فضيلة الثانية ولو يعلمون ما في التهجير لاستبقوا إليه. تهجير يعني التبكير لصلاة الجمعة. كم من الناس ما يروح إلا إذا أذن الأذان أو قبل الأذان بدقائق، ففوت عليه أجر عظيم. لو يعلمون ما في التهجير يعني من الأجر والثواب العظيم لاستبقوا إليه، تسابقوا إلى المسجد لصلاة الجمعة، بكروا ذهب قبل ساعة أو ساعتين أو ثلاث لصلاة الجمعة. لذلك من راح في الساعة الأولى فكأنما قد خرب بدنه، من راح في الساعة الثانية كأنما خرب، وهكذا. ففضل عظيم في التهجير يعني التبكير لصلاة الجمعة. قال الثالث ولو يعلمون ما في العتمة والصبح صلاة الجماعة، صلاة العتمة صلاة العشاء وصلاة الصبح في جماعة في المسجد، لو يعلمون ما فيهما من الأجر والثواب لأتوهما ولو حبوا. حبوا يعني يمشون حبوا زحفا. كيف يحبي الولد الصغير أو البنت الصغيرة قبل ما يمشي ويوقف؟ كيف يحبي؟ هكذا، ما يقدر يمشي هذا المسلم لصلاة الجماعة. لكن لعظم الأجر، لعظم الأجر ورغبة في الأجر لذهب لصلاة الجماعة حتى يحصل على هذا الأجر، حتى لا يفوت هذا الفضل العظيم وهذا الأجر العظيم. ولو حبوا يهبوا ويزحف إلى المسجد، وهذا يدل على فضل هذه الأعمال والترغيب فيها، ومنها الأذان. نعم.
وعن أبي سعيد رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لو يعلم الناس ما في التأذين لتضاربوا عليه بالسيوف. رواه أحمد وفي إسناده ابن لهيعة.
هو ابن لهيعة هو سبب ضعف عبد الله ابن لهيعة، كان ثقة وعالم لكن احترقت مكتبته كل الكتب والأسانيد واحترقت، فصار يحدث الناس بدون الرجوع إلى هذه الكتب، راحت فصار يزيد وينقص في الأحاديث. فمن يوم احترقت المكتبة خلاص حديثه صار ضعيف، ومنها هذا الحديث، حديث ضعيف لا يصح، هو في ضعيف الترغيب والترهيب 157، وهذا معارض للحديث السابق. لو يعلم الناس ما في النداء ثم لم يجدوا إلا يستهموا قرعة بينهم، ما يحتاج يضربه بالسيوف، ما يحتاجون، يعملوا قرعة بينهم. لو يعلم الناس ما في التأذين يعني من الخير والفضل وكثرة الثواب لتضاربوا عليه بالسيوف، ضرب بعضهم بعضا بالسيف من أجل الفوز بالأذان. ولكن حديث ضعيف، ما في سيوف عندنا ولا في شيء.
وأنا عبد الله وعن عبد الله بن عبد الرحمن بن أبي صعصعة عن أبيه أن أبا سعيد الخدري رضي الله عنه أنه قال إني أراك تحب الغنم والبادية، فإذا كنت في غنمك أو باديتك فأذنت للصلاة فارفع صوتك بالنداء، فإنه لا يسمع مدى صوت المؤذن جن ولا إنس ولا شيء إلا شهد له يوم القيامة. قال أبو سعيد سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم. ورواه مالك والبخاري والنسائي وابن ماجه وزاد ولا حجر ولا شجر إلا شهد له. وابن خزيمة في صحيحه ولفظه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا يسمع صوته شجر ولا مدر ولا حجر ولا جن ولا إنس إلا شهد له.
الله أكبر، هذا فضل الأذان. رغم هذا الناس ما تهتم بالأذان،
يسافرون وحان وقت الصلاة وهم في سفر أو في بر ما في حد يأذن، يا الله قاموا وقاموا الصلاة وصلوا. وهذا الفضل العظيم من الأذان. هنا جاء سؤال بس مستعجل صاحب السؤال، هل الإقامة لها نفس حكم الأذان؟ بيأتي الآن على ترغيب في الأذان، بعد درسين بينا ترغيب في الإقامة، فمن أجل هذا نجيب عليه لا ليأتي وقت الإقامة، ترغيب في الإقامة بنخلي هذه بنجاوب عليها وقت الإقامة. فهذا الحديث الثاني حديث أبي سعيد الخدري، حديث عبد الله بن عبد الرحمن، حديث عبد الله بن عبد الرحمن بن أبي صعصعة عن أبيه أن أبا سعيد الخدري رضي الله عنه قال له: إني أراك تحب الغنم والبادية، تروح الصحراء، تروح البر كثير، أنت تروح البر تحب الغنم والإبل، فإذا كنت في غنمك يوم تكون هناك عند الغنم وعند الإبل ها أو باديتك فأذنت للصلاة فارفع صوتك، فارفع صوتك بالنداء، فإنه لا يسمع مدى صوت المؤذن جن ولا إنس ولا شيء إلا شهد له يوم القيامة، شهد له. قال أبو سعيد: سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم. ورواه مالك والبخاري والنسائي وابن ماجه وزاد: ولا حجر ولا شجر إلا شهد له. وابن خزيمة في صحيحه ولفظه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يسمع صوته يعني المؤذن شجر ولا مدر ولا حجر ولا جن ولا إنس إلا شهد له، كلهم يشهدون له أن أذن في اليوم الفلاني في الساعة الفلانية للصلاة الفلانية، يشهدون له يوم القيامة. كل واحد يحتاج هناك يوم القيامة لمن يشهد له على عمل الصالح. فهذا يدل على فضل الأذان، يدل على فضل الأذان. ويرفع الإنسان صوته لماذا؟ كل ما رفع صوته ابتعد الصوت ووصل إلى أحجار وإلى أشجار وإلى جن، يمكن جني على بعد كيلومتر يسمع صوتك يشهد لك، إذا صوتك ضعيف صوتك ما يوصل كيلومتر، فأرفع صوتك قدر ما تستطيع. شوف، فارفع صوتك إذا كنت في غنمك أو باديتك فأذنت فارفع صوتك، كل ما رفعت صوتك ازداد عدد الشهود من الشجر والمدر والحجر. المدر هو الطين اليابس المتماسك، مدر هذا هو يشهد لك، الشجر واضح، أي شجر أي نوع من أنواع الشجر يشهد لك، والجن أيضا والإنس يشهدوا لك يوم القيامة. هذا يدل على فضل الأذان، يدل على فضل الأذان.
وعن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يغفر للمؤذن منتهى أذانه، ويستغفر له كل رطب ويابس سمعه. رواه أحمد بإسناد صحيح، والطبراني في الكبير والبزار، إلا أنه قال: ويجيبه كل رطب ويابس.
الله أكبر، شوف فضل الأذان، حديث صحيح، هذا حديث صحيح رواه أحمد والطبراني وهو في صحيح ترغيب والترهيب 233، حديث ابن عمر فيه زيادة فضل الأذان. يغفر للمؤذن منتهى أذانه، غاية ومدى ما يوصل صوته هناك، صوته هناك يغفر له، يغفر. فالأذان سبب لمغفرة الذنوب، سبب لمغفرة الذنوب، بقدر ما وصل إليه صوته في أذانه يغفر له، ويستغفر له كل رطب ويابس سمعه، سمعه هذه سمعه ما وقفنا عندها، ما قال لا يسمع صوته شجر ولا مدر ولا حجر، إذن الشجر يسمع والمدر والطين اليابس يسمع والحجر يسمع، يسمع. الله عز وجل قال هذا، ما قال الله عز وجل: وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تبقون تسبيحهم، أي شيء يسبح بحمد الله، يقول سبحان الله وبحمده، أي شيء، الشجر، الورق، القلم، الدفتر، السيارة، الكتاب، كل شيء يسبح، يعبد الله عز وجل ويسبح له، يعني فيه نطق، فيه تسبيح من الجمادات ومن الأشجار. كذلك السمع، يسمعون، الشجر تسمع،
الله قال هذا الكلام، النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يسمع صوته شجر ولا مدى، أمور غيبية بالنسبة لنا، لكن المؤمن من علامات إيمانه أن يؤمن بالغيب، يؤمنون بالغيب، يؤمنون بالغيب، علينا أن نؤمن، هذا غيب، هذا غيب، يجب الإيمان ما دام جاء في كلام الله في القرآن أو جاء في الأحاديث الصحيحة من أمور الغيب يجب الإيمان بها. فالجمادات والأشجار والأحجار تسبح اللازم، تسمع صوت المؤذن، هذا هو الشاهد، تسمع صوت المؤذن، بل يستغفرون له، قال يستغفر له كل رطب ويابس، يستغفرون للمؤذن، اللهم اغفر له، اللهم ارحمه، هذا فضل، فضل عظيم، ما أظن من اليوم رايح تتركون الأذان إن شاء الله. نعم.
وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال المؤذن يغفر له مدى صوته ويصدقه كل رطب ويابس، رواه أحمد واللفظ له وأبو داود وابن خزيمة في صحيحه وعندهما ويشهد له كل رطب ويابس، والنسائي وزاد فيه وله مثل أجر من صلى معه، وابن ماجه وعنده يغفر له مد صوته ويستغفر له كل رطب ويابس، وشاهد الصلاة يكتب له 25 حسنة ويكفر عنه ما بينهما.
نعم حسنت. أيضا شوف فضل الأذان، وجاء سؤال إذا كنا على سفر وجمعنا في مكان السكن قد سمعنا الأذان، هل عندما نصلي نؤذن مرة أخرى؟ أذنوا مرة أخرى ما يضر، أذنوا ما دمتم بعيد عن المسجد أذنوا مرة أخرى، لكن لا يجب عليكم الأذان ما دام أذن في نفس المنطقة في نفس المدينة، فهذا يجزئ كواجب. الناس عرفوا الآن وقت الصلاة، دخل وقت الصلاة الفلانية، لكن يستحب لكم يشرع الأذان أنتم في مكانكم بعيد عن المسجد، يأذن أحدكم وأقيموا الصلاة وصلوا، لكم فضل الأذان، المؤذن له فضل الأذان اللي ذكرناه. هنا يقول أفضل الصلاة الصف الأول يمين الإمام أو يسارة، هذا سؤال في الفقه ليس عندنا، لكن الصحابة رضي الله عنهم كانوا يختارون على يمين الصف، والنبي صلى الله عليه وسلم أقرهم، كانوا يتسابقون إلى على يمين الصف خلف النبي صلى الله عليه وسلم، والنبي صلى الله عليه وسلم رآهم وأقرهم، فهذا يدل على فضل الصف الأول على يمين الإمام عن اليسار، هذا كدليل. إذا رفعت الصوت في الأذان هل يشهد له كل شيء؟ ذكرنا يشهد له كل شيء، كل ما رفعت صوتك ووصل صوتك بعيدا شهد لك كل رطب ويابس واستغفر لك أيضا. نعم. حديث أبي هريرة الذي قرأه أخوكم حديث حسن صحيح، حديث حسن صحيح في صحيح الترغيب والترهيب 234 رقم الحديث، هذا الحديث الخامس في هذا الباب، باب الترغيب في الأذان. قال عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال المؤذن يغفر له مدى صوته ويصدقه كل رطب ويابس، رواه أحمد واللفظ له وأبو داود وابن خزيمة في صحيح وعندهما ويشهد له كل رطب ويابس، هناك يصدقه وفي روايتهم يشهد له، والنسائي وزاد فيه وله مثل أجر من صلى معه. شوف هذه أيضا زيادة فضل الأذان، إذا الناس صلوا بأذانه، شوف هو الآن أذن، فكل من سمعه صلوا بأذانه له مثل أجورهم وله مثل أجر من صلى معه، صلى بسبب أذانه، هذا المقصود فيه. وابن ماجة وعنده، عند ابن ماجة أيضا بسند حسن صحيح قال المؤذن يغفر له مد صوته ويستغفر له كل رطب ويشهد له كل رطب ويابس، كلاهما صحيح. وشاهد الصلاة، شاهد الصلاة أي من حضرها مع الإمام في جماعة، تكتب له 25 حسنة ويكفر عنه ما بينهما، ما بين الصلاتين، ما بين الصلاة، هذه فضائل عظيمة فيها ترغيب في الأذان وترغيب في صلاة الجماعة، وهذا الفضل دلت عليه
الأدلة دلت عليه الأدلة. نعم.
وعن البراء بن عازب رضي الله عنه أن نبي الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الله وملائكته يصلون على الصف المقدم، والمؤذن يغفر له مدى صوته، وصدقه من سمعه من رطب ويابس، وله أجر من صلى معه. رواه أحمد والنسائي بإسناد حسن جيد، ورواه الطبراني عن أبي أمامة ولفظه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: المؤذن يغفر له مد صوته، وأجره مثل أجر من صلى معه.
نعم، أحسنت. إن الله وملائكته يصلون على الصف المقدم، حديث صحيح، وصحيح لغيره، حديث صحيح لغيره، حديث البراء بن عازب صحيح لغيره، 235 في صحيح الترغيب، 235 عن نبي الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الله وملائكته يصلون على الصف المقدم، على الصف الأول، يعني صف الأول، وصلاة الله يعني رحمته، وصلاة الملائكة يعني الاستغفار. إن الله وملائكة، إن الله يعني يرحم، إن الله يرحم من يصلي في الصف الأول، فالصلاة في الصف الأول سبب لرحمة الله، والملائكة أيضا تصلي على من يصلي يعني تستغفر له، اللهم اغفر له، اللهم ارحم لمن يصلي في الصف الأول، هذا فضل الصف الأول. والمؤذن يغفر له مدى صوته، مدى صوته هذا مرة معنى، معناه كل ما ارتفع صوتك كل ما زاد عدد المستغفرين لك، كل ما زادت المغفرة من الله عز وجل لك. وصدقه من سمعه يعني شهد له يوم القيامة، من سمعه، سمع أذانه من رطب ويابس، وله أجر من صلى معه، وله أجر من لبوا نداءه وجاءوا لصلاة الجماعة بسبب أذانه، فله مثل أجورهم، هذا فضل عظيم، فضل عظيم. وعند الطبراني أيضا عن أبي أمامة أيضا هذا في صحيح الترغيب 236 في نفس الرقم، رواه الطبراني عن أبي أمامة، الأول عن البراء، الثاني عن أبي أمامة، أيضا صحيح لغيره هذا الحديث في صحيح الترغيب 236، ولفظه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: المؤذن يغفر له مد صوته، وأجره مثل أجر من صلى معه. هذا فضل عظيم، فضل عظيم. نعم.
وروي عن أنس رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يد الرحمن فوق رأس المؤذن، وإنه لا يغفر له مدى صوته أين بلغ. رواه الطبراني في الأوسط.
نعم. جاء سؤال: هل الحيوانات تشهد له؟ أي حيوان يسمع ضب إذا كان في الصحراء في البر، أو طائر من الطيور، أو نملة من النمل، كل حيوان يشهد له، لأن جاء الحديث: لا يسمع صوته شجر ولا مدر ولا حجر ولا جن ولا إنس ولا شيء، شيء يدخل فيه كل شيء، حتى الحيوانات تشهد له يوم القيامة. فهذا جواب هذا السؤال. نعم. الحديث حديث أنس، روي عن أنس، ما دام المنذري قال روي، الآن انتبه، الحديث غالبا يكون ضعيف، هو قال في مقدمة الكتاب: إذا كان الحديث ضعيف صدرته بلفظ التمريض، بصيغة التمريض، صيغة التمريض روية، نقل، قيل، حكية، هذه صيغ تمريض عند أهل الحديث. شو تمريض؟ إعلامة على غالبا الحديث ضعيف، غالبا يعني ليست صيغة جزم، قال، قال، حكى، روى، هذه صيغ جزم، لكن روية، قيل، حكية، هذا علامة على أن هذا الحديث ضعيف، هذا الغالب، الغالب. أحيانا يقول روية في الصحيحين، ما يمكن يكون حديث ضعيف. انتبهوا، هذه فوائد حديثية تستفيدون إذا قرأتم كتب الحديث، لكن هذا كله في مادة مصطلح الحديث، علوم الحديث، فيها مثل هذه الفوائد والنكت الحديثية. فقال روية، هذا حديث ضعيف جدا، ليس ضعيف فقط، ضعيف ممكن الإنسان يكون ضعيف، لكن ضعيف جدا يعني عظامه مبينة وضروعة تبين، ضعيف جدا، فهذا ضعيف جدا يعني ما يتقوى، لولا شاهد ما يتقوى لأنه ضعيف جدا لا يمكن، فهو ضعيف جدا. قال الشيخ الألباني في ضعيف الترغيب 158، ضعيف الترغيب 158 قال ضعيف جدا، يعني في سنده واحد منكر الحديث فاحش الخطأ كثير الوهم، يعني ما يأخذ حديثه بسهولة ولا يقبل في الشواهد والمتابعات، ضعيف جدا قريب من الحديث الموضوع والمنكر. فهذا معنى حديث ضعيف جدا روي عن أنس يد الرحمن فوق رأس المؤذن، وأنه لا يغفر له مدى صوت أين بلغ، فيد الرحمن فوق رأس المؤذن هذا لا يصح فيه حديث ضعيف. أما إثبات اليد لله عز وجل فثابتة، فالله عز وجل له يد مثل ما أخبر عن نفسه في كتابه في أكثر من آية، يد الله فوق أيديهم، وهكذا آيات كثيرة دلت والأحاديث دلت، وأجمع السلف وأهل السنة على إثبات صفة اليد لله عز وجل، يد حقيقية تليق به عز وجل، ليست كيد المخلوقين، ليست كأيدي المخلوقين، لأنه سبحانه ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، فيجب إثبات اليد لله عز وجل. حديث ضعيف من ناحية أن يد الرحمن فوق رأس المؤذن، حديث ضعيف جدا، لكن يد الرحمن ثابتة له، صفة ثابتة لله عز وجل، فيجب حملها على حقيقتها مع نفي الكيفية والتشبيه عنها. فنؤمن بأن لله عز وجل يدا تليق بذاته سبحانه وتعالى ولا تشبه يد المخلوقين،
وأنه عز وجل يفعل ما يشاء، كما ورد أنه خلق آدم بيده سبحانه وتعالى، وخط التوراة لموسى بيده سبحانه وتعالى، وغرس جنة عدن بيده سبحانه وتعالى، وأنه يقبض على الأرض يوم القيامة بيد، ويطوي السماوات بيمينه كما جاء في القرآن والسنة. فالله عز وجل له يد، فنؤمن بأن يده سبحانه وتعالى يد حقيقية تليق به سبحانه وتعالى، ليست كأيدي المخلوقين لأنه لا مثل له سبحانه وتعالى، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. لكن هذا الحديث حديث ضعيف. نعم، آخر حديث.
وعن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الإمام ضامن والمؤذن مؤتمن، اللهم ارشد الأئمة واغفر للمؤذنين. رواه أبو داود والترمذي وابن خزيمة وابن حبان في صحيحهما إلا أنهما قالا: فأرشد الله الأئمة وغفر للمؤذنين. ولابن خزيمة رواية كرواية أبي داود.
نعم. حديث أبي هريرة حديث صحيح، حديث صحيح، قال رواه أبو داود والترمذي وابن خزيمة وابن حبان، فحديث صحيح في صحيح الترغيب 237، في صحيح الترغيب في 237 هذا الحديث، هو حديث صحيح. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الإمام ضامن والمؤذن مؤتمن، اللهم أرشد الأئمة واغفر المؤذنين. أرشد الأئمة واغفر للمؤذنين، حديث عظيم. الإمام ضامن يعني حافظ وراع، يحفظ الناس الذين يصلون خلفه، يحفظ صلاتهم، يحفظ صلاة المقتدين في عهدته، يضمن صحة صلاته وهم يصلون خلفه، لأن صحة صلاتهم مقرونة بصحة صلاته، فهو كالمتكفل لهم بصحة صلاتهم، فهو ضامن. لذلك الإمام لابد يكون أمين، لابد يكون فقيه، لابد يكون يتبع السنة في صلاته، لأن الناس يتبعونه، فإذا عمل بالسنة الناس تابعوه.
ناس تابعوا، إذا أخل بالسنة ناس يتابعونه، لذلك هو ضامن، هو ضامن يعني حافظ وراع لصلاة من خلفه، هذا معنى الإمام ضامن. والمؤذن مؤتمن أيضا مسؤولية عليه، صح في فضل الأذان، صح له أجر يغفر له، لكن لازم يكون أيضا أمين، ما يأذن قبل الوقت أو يأخر الناس ساعة ساعتين عن الصلاة، لازم يأذن في الوقت المحدد له، الوقت الشرعي. المؤذن يؤذن في الوقت الشرعي مؤتمن، ليش؟ لأن الناس ترتبط بأذانه، يعني كم من الناس صومهم مرتبط بالأذان، يأكل في السحور ينتظر الأذان، أذن أذان وقف، يعني فإذا أخطأ المؤذن وأخر، أخر ربع ساعة وطلع الفجر وناس تأكل، فهو مسؤول أمام الله عز وجل. شوف هذا الأمر مهم، كذلك في المغرب يؤذن إذا غربت الشمس، ما يأخر الناس عن الصلاة، في ناس صيام ينتظرون الأذان، فليش يأخرهم ربع ساعة أو عشر دقائق عن الفطور؟ لا، هو مؤتمن مسؤول أمام الله عز وجل، ثم يؤذن على السنة حتى الناس تردد خلفه، ما يقول أشهد أن علي ولي الله، هذا ليس من السنة، فهو أخل بأذانه، أخل بأذانه، خالف السنة، فالناس يتبعونه، فإذا أخطأ أو ابتدع في الأذان الناس يتابعونه، وهذا معنى المؤذن مؤتمن، مؤتمن على أذانه في وقته وفي اتباعه للسنة. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم أرشد الأئمة واغفر للمؤذنين. هذا دعاء للأئمة الذين يصلون بالناس، يدل على فضل الإمامة في الصلاة. واغفر للمؤذنين، الله أكبر، دعاء من رسول الله صلى الله عليه وسلم، اللهم اغفر للمؤذنين. يا أخي لازم لو حيكون من المؤذنين يستغل الفرصة، إذا حانت الفرصة ويا وقت تستطيع أن تؤذن أذن أذن، تأخذ هذا الفضل العظيم. نسأل الله عز وجل أن يرزقنا من فضله سبحانه وتعالى، وأن يرحمنا وإياكم، ويجعلنا ممن يتعلم العلم النافع ويعمل بالعمل الصالح، كما نسأل عز وجل أن يفقهنا وإياكم في ديننا، ويحفظ بلادنا دولة الإمارات وبلاد المسلمين من كل سوء وفتنة، كما نسأل عز وجل أن يوفق أولاة أمورنا لما يحبه ويرضاه، وأن يرزقهم البطانة الصالحة، وأن يسددهم وأن ينصرهم على أعدائهم، وأن يحسن لنا ولكم ولهم الخاتمة. وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين، بارك الله فيكم وجزاكم خير.
للاستماع إلى الدروس المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات، يرجى زيارة شبكة بينونة للعلوم الشرعية على الرابط بينونة.net، وجزاكم الله خيراً.